طيب جندب ابن عبد الله التجري رضي الله عنه كما ثبت في صحيح مسلم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل فان الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا الا وان من كان قبلكم كما حدث الشاهد من الحديث الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك هذا حديث صحيح مسلم هل الحديث بهذه الالفاظ يحتاج الى شخص هل يحتاج الى شخص الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك لكن الشيطان طبعا بيبقى له حيل ولاعيب باستمرار فشياطين الجن زال لهم شيطان الجن ان يقولوا لا هذه الاحاديث معناها اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد انهم كانوا يصلون في داخل القبور كانوا يصلون في داخل القبور هل هذا الكلام يعقل يا اخوانا هذا امر مضاد للفطره تماما هل من المقبول للانسان يطيق ان هو ينزل قبر ميت ايا كان هذا الميت ويصلي في قبره هل هذا ممكن هل كانت قبورهم على الكيفيه التي نحن عليها الان هؤلاء يقولون كلاما لا يعقلون القبور الان الموجوده عباره عن حجرات تحت الارض اخذنا هذا النظام عن الفراعنه تنزل تلاقي طرقه وخبرتين على اليمين وخبرتين على الشمال وكل الناس اللي اتفقوا على مدى 20-30 سنه تلاقي الهياكل بتاعتهم كالاكفان محطوطه كما هي مرئيه امامك اليس كذلك هل كانت القبور على عهد النبي عليه السلام الذي حذر من ذلك وتقول عائشه لولا ذلك لابرز قبره هل كانت القبور على هذه الكيفيه هل تطيق مثلا ان تذهب الى قبر من القبور المحاطه بالقباب يقال لك هذا كان رجلا من الاولياء هل تطيق مهما كان صلاحك ان يفتح لك القبر وان تدخل الى داخل القبر وان تصلي الى جوار هذه الجثه سبحان الله يبقى ده من جهه النظر ومن جهه النص تاويل هذا تاويل باطل للشرع والنصوص الشرعيه يصدق بعضها بعضا وصدق الله عز وجل حيث قال ولو كان من عند الله من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ثبت في الصحيحين من حديث عائشه رضي الله عنها ان ام سلمه وام حبيبه رضي الله تعالى عنهما وصفتا ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسه كانت بالحبشه يقال لها ناريه وذكرنا له اخذ وذكرت له ما في هذه الكنيسه من التطاوير وما الى ذلك فقال عليه الصلاه والسلام اولئك اذا مات العبد الصالح فيهم بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التطاوير اولئك هم شرار الخلق عند الله يبقى هل ينفع تاويل شياطين الانس ان المراد النهي عن الصلاه داخل القبر مفيش حد ابدا يطيق الصلاه داخل القبر هذا امر من تاتاه الفطره بالاضافه الى ان هذا الحديث يكذب تاويلهم اولئك اذا مات العبد الصالح فيهم بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير اولئك هم شرار الخلق عند الله وفي المسند بسند صحيح انه صلى الله عليه وسلم قال ان من شرار الخلق عند الله الذين تدركهم الساعه وهم احياء ونحن نعلم ان الساعه لا تقوم الا على لكع الدلكع لا تقوم على احد يقول لا اله الا الله. فتصور قوله عليه قول يساوي عليه الصلاه والسلام بين هؤلاء الذين تقوم عليهم الساعه والمتخذي القبور مساجد. فلو اننا وقفنا عند ما اوقفنا عنده صلى الله عليه وسلم ولم نتخذ المساجد على القبور ما وقعنا في هذا الدين؟ ما وقعنا في هذا الشرك؟ نهى صلى الله عليه وسلم كما رايت عن بناء المساجد على القبور ونحن ننفعنا ذلك. ويبقى او تبقى شبهه، وهذه الشبهه والتي يدندن حولها دائما الضلال ضلال العقائد من الصوفية الذين يعبدون القبور، يقولون إذا فلا تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأن به قبرا. وهذه الشبهة مردود عليها. أولا بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في داخل مسجده، وإنما الذي ضمن القبر إلى مساحة المسجد الوليد بن عبد الملك. هذا تم بناء على أمر الوليد بن عبد الملك من بني أمية. فهل فعل الوليد بن عبد الملك حجة في أمور الديانة؟ ليس حجة. طيب ده الوليد إذا كان فعل التابعي أو فعل الصحابي نفسه ليس حجة، يبقى الوليد ومن أمراء بني أمية وكان عندهم من الظلم وما الى ذلك الوليد هيكون فعل حجه في الشرع ليس حجه في الشريعه. طيب واساله سؤالا في هذه الحاله، لو ان مسجدا اقيم فيه هبل واللات والعزة واساف ونائله خمس اصنام كده محفوظه في خبره هذا المسجد، هل تجوز الصلاه فيه؟ هل تجوز الصلاه في مثل هذا المسجد؟ بالإجماع المتوقن لا تجوز الصلاة فيه. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد الحرام ويستقبل الكعبة حتى قبل أن تحول القبلة، كان يجعل القبلة حولت المدينة، كان يصلي إلى بيت المقدس ويجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس صلاة الله وسلامه عليه، وكان يطوف بالبيت، وخرج إلى عمرة القضاء صلوات الله وسلامه عليه، والأصنام أو الأوثان منصوبة في داخل الكعبة نفسها، أليس كذلك؟ لماذا قمنا إلى أن نقول هذا؟ هناك أماكن اختصها الله عز وجل بقدسية معينة، وجعل لها أجرا معينا أو عبادة معينة، فهذه القدسية لا تزول بفعل أحد من البشر كائنا من كان. فإذا جعل الله عز وجل الركعة أو الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، فلو فرض في آخر الزمان أنه ترجع الأصنام أو الأوثان، لأننا السلام ذكر ذلك لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وحتى تحتز ألياف جمع إليف نساء دوس حول ذي الخلصة، النساء حفلات الصوف حوالين ذي الخلصة اللي هو كان في الوثن بتاع قبيل الدوس، يعني هترجع الأوثان مرة أخرى. هل هذا يرفع الحكم الذي قدره صلى الله عليه وسلم وهو ناقل عن الله عز وجل أن الصلاة في هذا المكان بمئة ألف صلاة غير مناجم؟ كذلك ذكر عليه الصلاة والسلام أن الصلاة في مسجده بألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام. فليس معنى ان الوليد بن عبد الملك ادخل قبره صلى الله عليه وسلم الى داخل المسجد ان يغير حكم لله عز وجل، ونحن نعلم انه في منزل عليه الصلاه والسلام انقطع الوحي واستقرت الشريعه، انقطع الوحي واستقرت الشريعه، فمن الزمنا في منزله عليه الصلاه والسلام فهذا قياس مع الفارق، الزمناه ايضا بان يجيز الصلاه في مسجد به الأوثان، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالكعبة وبها الأوثان، وكان يجعلها بينه وبين
بيت المقدس. بعضهم يقول طيب لماذا لم ينكر العلماء؟ ومن قال لك ان العلماء لم ينكروا؟ لقد انكر سعيد بن المسيب وهو سيد التابعين على الاطلاق ومن فقهاء المدينه السبعه. سعيد بن المسيب انكر هذا الامر. واما الذين سكتوا عن الانكار فشوف امرهم كامر الامام مالك رحمه الله. كامر الامام مالك شوف النبي عليه السلام في حديث عائشه في الصحيحين يقول لعائشه لولا ان قومتي حديث عهد بكفر لنقضت الكعبه لهدمت الكعبه ولاعدت بناءها على قواعد ابراهيم عليه السلام ولجعلتها بحذاء الارض وجعلت لها بابين عليه الصلاه والسلام. شوف التغيير اللي عايز يعمله عليه السلام بدل ما الكعبه كده الباب بتاعها مفتوح زي ما تشوفه من فوق. يعني اي واحد عايز الكعبه لازم ينط يطلع على العتبه دي او بسلم ولا النبي عليه السلام لولا ان قومه حديث عهد الكفر لسه داخلين في اسلام جديد وسبيل الكفر قريب لولا هذا لهدم الكعبه ولبناها على قواعد ابراهيم لانها مش ليست مبنيه على قواعد ابراهيم عليه السلام. احنا عارفين انت لما تيجي تطوف بتطوف خارج حجر اسماعيل لان الحجر ده نفسه من الايه؟ من الكعبه. النبي عليه السلام بيستقبل الركن الايه؟ اللي فيه الحجر الاسود وبيستقبل ايضا الركن اليماني. هل الركنين من ناحيه حجر اسماعيل استقبلهم عليه الصلاه والسلام؟ لا، لان هم مش ركنين اصليين. فلولا هذا لنقص عليه الصلاه والسلام ولا عاد البناء. طيب لما بويع بالخلافه لعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما هدم الكعبه فعلا واعاد بناءها على قواعد ابراهيم عليه السلام كما في الحديث. فلما تغلب عليه الحجاج الحجاج راح هادم الكعبه وركعها زي ما كانت على عهد النبي عليه الصلاه والسلام. ثم بلغ عبد الملك بن مروان الحديث امير المؤمنين بلغ الحديث. الله، لو عرفت الحديث قبل ذلك لفرقتها كما بناها ابن الزبير. فاستشار اهل العلم، استشار اهل العلم. يبقى شوف النبي عليه السلام لولا ان الناس حديث عن النقص لفعل. فلما استشار اهل العلم قالوا له دعها كما هي. ليه؟ لئلا يتخذ الامر سياسه. يجي ناس من افهال ابن الزبير ومعادين لبني اميه يروح هادمين الكعبه وعاملينها على قاعده ابراهيم. يجي ناس من بني اميه يتغلبوا وهم حلفاء لبني اميه يروح هادمين الكعبه ومرجعينها زي ما كانت على عهد النبي عليه السلام ويخرجوا الحجر منها. يبقى على طريق نفتح الشباك ولا نقفل الشباك. فاهل العلم يشوف حظ لما استشارهم عبد الملك بن مروان قالوا لا، لئلا يتخذ الامر ايه؟ سياسه. فإن قلنا لماذا لم ينكر أهل العلم؟ قد أنكر سعيد بن المسيب ونقله وإنكاره منقول عنه بالإسناد الصحيح. لماذا سكت الآخرون؟ سكت الآخرون كما سكتوا عن مسألة الكعبة، بل نصحوا أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان أن يتركها على حالها هذه مع تمني النبي عليه السلام لو أنه نقضها وأدخل فيها حجر إسماعيل عليه السلام. يبقى إذا قياس خير مسجد النبي عليه السلام على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا قياس مع الفارس. انت اذا فتحت الكتب شفت مثلا الحافظ العراقي رغم ان فيه صوفيه لكن في كتابه شرح التفريد، شرح التقريب، جزم بان اي مسجد بني على قبر لابد وان يزال هذا المسجد، واي مسجد بني بداخله قبر لابد وان يزال القبر. ولو ان رجلا بنى مسجدا واوصى ان يدفن فيه ونذر ايضا ان يدفن فيه فلا يحل انفاذ نذره ولا تحل وصيته هذه ولا يحل انفاذها ابدا. من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصيه فلا يعصيه، هكذا قال عليه الصلاه والسلام. احنا بنتكلم بعيد عن شيخ الاسلام ابن تيميه، لكن لما تيجي تشوف في كتب الفقه ستجد مثل هذا الكلام. مسجد وفي قبر يبقى احد امرين او هو حكم واحد، ان يزال الاخير منهما. ان كان القبر بني اولا يزال المسجد حينئذ، وان كان المسجد هو الذي بني اولا فينبغي ان يزال القبر. هذا اجابه عن ايه؟ عن مسجد النبي عليه الصلاه والسلام وان شاء الله يعني نكمل بعد صلاة العشاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه النقطة المتعلقة بموضوع بناء المساجد على القبور، أحب في الأسبوع المقبل إن شاء الله عز وجل أن آتي بكلام النفيس للشيخ محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار وتفسير المنار، كأنه كان من المتصدين للقضاء على هذه الشركيات التي انتشرت في أمة الإسلام، وطبعا لقي حربا من الصوفية، وكان ينشر لهم في مجلاته، وأيضا ابن صاحب مجلة المنار كان ينشر لهم كل ما يتهجمون به عليه، ثم يرد عليه بإنصاف شديد. إن شاء الله سآتيكم ببعض من ذلك في الأسبوع المقبل، لكن أذكر بالحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي الهياج الأسدي رحمه الله أن عليا، وكان أمير المؤمنين، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أراد أن يرسله عاملا من عماله، فقال له: سأبعثك بما كان النبي عليه السلام يبعث به عماله، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هو أبو الحسن وأبو الحسين رضي الله تعالى عنهما، وهو من عشر البصريين بالجنة، ومن الخلفاء الأربعة الراشدين رضي الله تعالى عنه، وهو الذي روى هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهل ما يوجد على قبر الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هل هذا موافق للحديث الذي رواه أبوه رضي الله عنه عن جده صلى الله عليه وسلم؟ مخالف تمام المخالف. على كل حال لهذا الموضوع بقية، ولن أنتقل منه إلى موضوع آخر من أو إلى صورة أخرى من صور الشرك، حتى أفرغ من مسألة بناء المساجد على القبور واتخاذ الأضرحة عليها، وحتى أفرغ أيضا من مبحث آخر في الصور، وكذلك مبحث في سماع الموتى، إذا عرفت الحق في ذلك بأدلته وأقوال أهل العلم فيه، فإن شاء الله ينجو الإنسان إن وفقه الله عز وجل من الوقوع في هذا اللون من ألوان الشرك، ألا وهو لون اتخاذ الوسائط من المقبورين وغيرهم بينه وبين الله عز وجل. وننتقل للأسئلة. سألوا نقول حول حديث ابن عباس رضي الله عنه عن جريج عن عطاء حول التماثيل يهوذا وعرف ونصرة، قلتم أنه منقطع الإسناد مع أنه ورد في سند البخاري، أي هو من المعلقات البخاري رحمه الله، وجل أهل العلم على أن معلقات ابن البخاري صحيحة، برجاء توضيح هذا الأمر، وهل نقبل الحديث أم لا، وكيف نرد على من يتكلم في المعلقات؟ لا والله، مسألة معلقات البخاري، أولا هذا الحديث أنا لم أقل أن إنه من المعلقات، لم أقل إنه من المعلقات، لكن أقول لك بالضبط ما ذكره الحافظ في التفسير، قال: وهذا الحديث قيل إنه منقطع لأنه من رواية عطاء الخراساني عن ابن عباس، ولم يلق ابن عباس، لم يلق ابن عباس. طيب، ثم ذكر أن عبد الرزاق رحمه الله، عبد الرزاق الصنعان، أورد في تفسيره هذا الحديث من رواية ابن دريش عن عطاء الخراساني عن ابن عباس، يعني كده قال، وقال أبو مسعود هذا الحديث في تفسير ابن دريش عنه عن عطاء الخراساني عن ابن عباس، وقال علي بن المديني رحمه الله كان ابن دريش يقول عن عطاء الخراساني عن عطاء الخراساني عن عطاء الخراساني، فلما كفر ذلك على الوراق اللي قاعد ابن جريج بن مليل بقيت خلاص عطاء 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 عطاء، فظن البعض انه عطاء ابن ابي رباح وليس كذلك، بل هو عطاء الخراساني، فيكون تكون الروايه منقطعه لانه لم يقل ابن عباس. قال حافظ: ولكن وقد استعظم، قال وقد استعظم ذلك جدا على الامام البخاري، ليه؟ استعظم أن يروي هذا الحديث بهذا الإسناد المنقطع. قال ولكن وجه الاستعظام أن الإمام البخاري له شرط شبيه اشتراط اللقيا والسماع، مش اللقيا بس، اللقيا والسماع، اشتراط اللقاء والسماع، المعاصرة واللقاء والسماع. نمرة اثنين أن الإمام البخاري رحمه الله يعتمد بدرجة كبيرة جدا في الأساس على العلل لابن المديني، شيخه علي بن المديني. وانت شفت علي بن المديني هو الذي أعد هذا الحديث، وعلي بن المديني أيضا قال سأل صريح القصان عن حديث ابن زريج عن عطاء قال ضعيف، قلت فإنه يقول أخبرني، قال ليس بشيء، ليس بشيء، وإنما هي صحف أو أوراق تلقاها من عثمان بن عطاء الفرسياني. فاستنتجوا من كده أن ابن جريج يقول أخبرني في عن المناولة، عن المناولة. طيح القصان ضعف رواية ابن جريج عن عطاء الفرسياني. قال الحافظ ولكن يمكن أن يقال أن الإمام البخاري رحمه الله متشدد جدا في هذا الأمر، إن الحديث ده كان عند ابن جريج عن العطائين، عطاء الخراسان عن ابن عباس بسند المنقطع، وعطاء ابن أبي رواح عن ابن عباس. فهذه الإجابة إيه؟ مشاها حافظ رحمه الله. نعم. لا نكون معذرة إلى هذا السؤال، في هذا السؤال يعني قال الشيخ فلان في توحيد الربوبية إن مشرك العرب كان عندهم إقرار في توحيد الربوبية، إلا أنهم لو كانوا موحدين في الربوبية فكان لابد أن يوحدوا الإلهية، لأن من آمن أن الله ربه يبقى المفروض يعني أن يعبد الله في الإلهية، لأن هناك يلزم في توحيد الربوبيه وتوحيد الالهيه، وهذا موجود في كتاب العقيده الصحاويه ومعارف القلوب بنفس هذا الكلام. وقال الشيخ سيد العربي ان من الشرك في الربوبيه، من اشرك في الربوبيه اشرك في الالهيه، ومن اشرك في الالهيه اشرك في الربوبيه، وجزاك الله خيرا. طبعا من اشرك في الالهيه وقع في شرك الربوبية، ومن هو ربنا سبحانه وتعالى كان يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يسأل هؤلاء هذه الأسئلة. لماذا؟ للإلزام، للإلزام. شوف إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يلزم قومه وأن يقيم عليهم الحجة قال أفرأيتم ما تعبدون، ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا إيه؟ رب العالمين. رب العالمين هنا نتكلم عن ايه؟ عن الوان الربوبية بقى. الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، واذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني انا متبرئ من كل هذه الالهة الا الاله الحق رب العالمين، لانه هو الذي يملك خيري الدنيا والآخرة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، وفي آية ثانية لا يقولون خلقهن العزيز العليم، العزيز العليم. طيب هذه الوصايا التي تتخذونها بينكم وبين الله عز وجل، هل أمركم بهذا؟ هل هو سبحانه وتعالى أمركم بهذا، أن تتخذوا هذه الوصايا؟ أم أنكم تنبئون الله عز وجل بما لا يعلم في السماوات والأرض؟ مين اللي أوجد التركيبة دي في أذهانكم؟ فكان ده على سبيل الإلزام، حيث يقولون بدل أنتم موحدين للرب عز وجل فينبغي أن تتخذوه إلها سبحانه وتعالى، ينبغي أن تتخذوه إلها، لأن أنتم عدم اتخاذكم لله عز وجل إلها هذا سينقض أصولكم في توحيد الربوبية الذي تقرون بها. فلا شك ان من أشرف في الألوهية وقع في الشرك الربوبية، ولم يكن من ذل وصائد بيني وبين الله عز وجل. أو أنت تخبر الله عز وجل بما لا يعلم، من أين أتيت بهذا؟ إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هذا بالإضافة إلى أن الشيطان يعني لا يترك هؤلاء على مبدا معتقدهم الباطل، وإنما يتدرج بهم. يعني أنت النهارده بتلاقي الراجل، الكلام ده إحنا سمعناه بآذاننا، واحد يقول لك يا بدوي الجاموسة بتاعتي لو جابت عجل ليك نصه، ليك نصه. الشيخ محمد حسان، لا يا رب، الشيخ محمد حسين يعقوب بيقسم ان هم راحوا ذهبوا طنطا وخرجوا بدعوه الناس هناك. فواحد رايح كبير واحد في السن قال له يا عم الشيخ انا عايز اسالك سؤال. الكاتب بدأ له هو ربنا ولا هو النبي عليه الصلاه والسلام؟ ويقسم بالله عز وجل ان هذا حدث. فلا يزال الشيطان بالناس حتى يعتقدوا في مثل هذه الامور. يقول لك الله نظر تلاقيه مثلا ماسك كتاب من كتب الذكر اللي فيها خزعبلات كريكم كريكم برهم برهم. فطبعا انت لما تقرا الكلام ده او الشيء بتضحك على سبيل اللي يقول لك بس هيأذيك. مين ده اللي هيأذيك؟ مش هيأذيك الشيخ بيديهم الصوره ويديهم الصوره يحطها عندك، ولما تكون عايز اي حاجه او انت في ضائقه تدعي تستحضر الصوره في الارض قدام الصوره بتاعتك، او حتى لو كنت انت في الخارج والصوره مش موجوده استحضر له ذهنك، استحضر لي في ذهنك. لحد من النهارده بتجد ان الناس ولقيت واحده ست في الشارع هو شعرها في ضريح كده، الضريح ده فطبعا مش ماده مسجد ولا حاجه، لكن بروح بروح احط له شمع وفلوس واشياء من هذا القبيل. ماشي في يوم الساعه 8 الصبح لقيت واحده شابه كده ريفيه لابسه ملابس الريف واقف عايز هناك، وتقول له والله يا ابن الكلب من جبال الشمع ولا جبال حاجه ثانيه، تقريبا كانت عايزه تخلف. سبحان الله الا لو اني غير راجعون. لذلك الوليه بالامس عشان ما جابلهاش يظهر لجوزها في الله او كانت عايزه يكتبها او عايزه تخلف، فلما زهقت من الضريح عمال تدي شمع وتدي فلوس ومفيش اي نتائج سببت والله يا ابن الكلب. قال احد شيوخنا ان العرب لم يكن عندهم توحيد ربوبيه لان توحيد الربوبيه يستلزم توحيد الالهيه، ولكن كان عندهم اثبات ربوبيه فقط. نرجو التوضيح جزاك الله خير. ما هو اثبات الربوبيه؟ توحيد الربوبيه يعني ايه؟ ان تؤمن وتعتقد ان الله عز وجل هو صاحب التصرف في هذا الكون، ده توحيد الربوبيه. اللي بيشرك في توحيد الالهيه هذا بيجره أن إلى الوقوع في خلل في توحيد الربوبية. أمال هو الإلزام، أنا يمكن مش عارف أعبر ولا إيه، الإلزام اللي جاي في القرآن ده إلزام المشركين بإيه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام طب اسألهم مين اللي خلق، من الذي خلقكم؟ هيقولوا ربنا. طب ومن الذي رزقكم؟ برضه ربنا. مين اللي بيحلم؟ مين اللي بيميت؟ مين اللي بيدبر الأمر؟ مين رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ هو ربنا سبحانه. إحنا مؤمنين بإن هو ربنا سبحانه وتعالى فاعل كل ذلك. امال انتوا بتعبدوا باللي يقول لا احنا بس بنعمل كده عشان نتقرب بها الى الله. ليه تتقربون بها الى الله؟ هؤلاء هم شفعاؤنا عند الله، هم دول هيشفعوا لنا عند الله. ويشفعوكم ليه؟ ليهم وجاه لهم نفوذ. بدات المساله هتزيد سنه سنه، ليهم وجوه او وجاه او لهم نفوذ لحد ما يعتقدوا ان دول ليهم نوع تصرف، لهم نوع تصرف في الملك. جانا النهارده برضه نفس ايه؟ الشيطان تدرج مع الصوفيه لحد يقول لك ان الارض دائره على اقطار اربعه، وان السيد البدوي عارف بيخاطب الحيتان اللي في الماء والاسماك مش عارف ايه واشياء من هذا القبيل، وينسبون الى السيد البدوي اشياء سبحان الله العظيم لا ينبغي ان تنسب الا بالله عز وجل. لا مساله تمشي بالشكل ده، الشيطان ده تدرج مع الناس. تبص تلاقي مثلا ايه؟ ظهر الخوارج الذين يكفرون علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. يقوم يظهر في المقابل على طول ايه؟ من يتشيع لعلي بن ابي طالب لكل فعل رد فعل، مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. تظهر الشيعه التي تميل الى علي بن ابي طالب، يقول لا ده علي بن ابي طالب كان اولى بالخلافه من ابي بكر وعمر بس. دول بيسموهم يعني ايه؟ شيعه اهل السنه تجوزا. ناس يقول لك دول اولى كانوا اولى بالخلافه من ابي بكر وعمر، وحيث ان ابا بكر وعمر سلب علي بن ابي طالب الخلافه فقد كفر ابو بكر وعمر. الله 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 الله. في مرحله ثانيه بقى ايه؟ كفروا ابا بكر وعمر ويقولوا ويسموا ابا بكر الجبت وعمر الطاغوت. الجبت الطاغوت ابو بكر وعمر. تصور هذا؟ غلو اخر. واذا كنت كان المفروض ان الوحي ينزل على علي بن ابي طالب ولكنه اخطا ونزل على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده غلو اشد لحد ما جم الحضوريه الذين قالوا ان علي هو ايه؟ هو الله وحرقهم علي رضي الله تعالى عنه. فشوف المسائل بتمشي ازاي بالتمرين. فدي نفس الحكايه. هل معرفة الرب وبعد الاعتراف بها يعتبر توحيدا اي توحيد الربوبية؟ والذي اعلمه جزاك الله خيرا منكم من العمال فضل انه اقرار بالربوبية وليس توحيدا والا لامنوا. امال ما معنى قوله تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون؟ هو مش مجرد معرفة، هو بيعتقد اعتقادا جازما ان الله عز وجل هو صاحب كل شيء في هذا الكون، لكن بعد ذلك يصرف اعماله لغيره تبارك وتعالى. فنقول هنا في الحاله دي توحيد الربوبيه ده ينفعه ام لا؟ انت بتقول الذي تعلمه من العلماء الافاضل، سم لنا هؤلاء العلماء واحنا احنا ما قراناهم في الكتب كده انهم كانوا يؤمنون بالله ربا، وهذا موافق لنفس الايه وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. هم إذا أقروا بهذا وكانوا يعتقدونه بالفعل يكونون مؤمنين بالله ربا. لكن هذا، هل هذا الإيمان بالربوبية نفعهم؟ الإيمان بالربوبية في حد ذاته كان ينفعهم أبدا. إشراكهم بالله عز وجل في الألوهية هذا هو الذي أرسل الله عز وجل لأجله الرسل، كما قال ابن القيم رحمه الله ونصب الجنة والنار وصرب المستقيم وما إلى ذلك. نقول وضعت معجون الحنة على رأسي ثم جاء وقت الصلاة فتوضأت وصليت، هل الوضوء صحيح أم يجب أن أعيد الصلاة مرة أخرى؟ أرجو الإشارة. والله إن كنت في حال وضوئك قد مسحت على شعرك ووصل الماء ولو إلى بعض رأسك ولو إلى بعض الرأس فيكون وضوءك صحيحا وتكون صلاتك صحيحة، لكن إن كانت الحنة قد حالت بين الماء وبين الوصول ولو الى اي جزء من الراس، طبعا مسح الراس هذا من اركان الوضوء. فان حاله الحنه بين الماء وبين جزء من راسك فالوضوء باطل والصلاه باطل. يزعم بعض الباحثين ان كتاب الكبائر المنتشر بيننا لا تصح نسبته الى الامام الذهبي، بل ويشككون في الكتاب معتمدين في ذلك على وجود بعض الاحاديث والروايات ظاهره الضعف دون ما تعليق عليه من الذهبي، وهو فيه جزء من جهاديه الحديث حتى خرج علينا بعض الباحثين وهو بكتاب اخر في الكبائر يقول فيه ان الكتاب انه الكتاب الصحيح المنسوب للذهبي كما قولكم. والله الذي يطلع او ينظر في كتب الكفار يجد انهم في مسائل الترغيب والترهيب يتساهلون في روايه بعض الاحاديث وبعض الاثار على اعتبار ان اصل الباب ثابت بالاحاديث الصحيحه. هذا تجده للمنذري وتجده للذهبي وتجده لاي واحد يصنف في مسائل الترهيب او الترهيب او مسائل الوعظ وما الى ذلك. تبدو لحد حتى طلع علينا فلان واتى بكتاب اخر يقول فيه كذا، هو كل اللي فعله فلان هذا انه حذف الموضوعات الموجوده او الاثار الشديده الضعف الموجوده في كتاب الحافظ الذهبي، لكن التشويش بنسبه الكتاب، الكتاب منسوب اليه فعلا رحمه الله. واما هذه الطبعه الحديثة فقد استمعنا منها الموضوعات بناء على استنتاج لا يعني ليس الامر بناء على الرجوع الى المخطوطات وما الى ذلك كما يظن البعض، لكنه حدث الموضوعات. فقال ابن الزمن الزهد رحمه الله لا يمكن، وهو يعني من الحافظ ابن حجر دعا على عرفات وهو يشرب من دعا وهو يشرب ماء زمزم ان يرزقه الله عز وجل حافظه وقوه فطنه وعقل الحافظ الذهبي. فازاي احتج بهذه الاحاديث؟ هذا تجده لعامه الصفات انهم ربما احتج شوف ماذا كان الادب المفرد. ثم الامام البخاري وهو امير المؤمنين في الحديث على الاطلاق روى احاديث في كتاب الادب المفرد وهي ضعيفه، مش كده؟ روى احاديث ضعيفه. لما تيجي في ذكر هذه الامور بيحدث ايه؟ بيتساهل الائمه على اعتبار ان الباب نفسه ثبت بالاحاديث الصحيحه. ما حكم الدين في نسخ شرائط القران والعلم للاحوال الاتيه؟ الاستعمال الشخصي من اجل الدعوه من اجل التجاره هو يجوز في حاله الاستعمال الشخصي ويجوز في حاله من اجل الدعوه، واما في حاله التجاره فان كان هذه الشرائط وكذلك تدخل فيها الكتب ان كان مثلا مضى عليها مده بحيث ان طبع منها طبعتين او ثلاث طبعات مثلا يجوز الانسان في هذه الحاله ان ينسخها ولو على سبيل التجاره. وفيها نزاع بين المعاصرين من اهل العلم، الشيخ الالباني يمنع هذا مطلقا والشيخ عبد العزيز ابن باز يجيز هذا الامر مطلقا. الشيخ الالباني بيقول ان القاعده الشرعيه لا ضرر ولا ضرار، والشيخ عبد العزيز ابن باز بيقول ان هذا الشريط طالما انني اشتريته صار ملكا لي، وحيث انني مالك له فيجوز لي ان انتفع به على كل اوجه النفع. الملكيه تقتضي هذا، الملكيه تقتضي هذا. فيمكن الجمع بين القولين بان المعهود ان مثلا في حاله الكتب المؤلف او ناشر الكتاب يحصل على راس ماله من الطبعه الاولى، فاذا مثلا حصل على نسبه من الربح في الطبعتين الثانيه والثالثه جاز لنا بعد ذلك ان فيش لا ضرر ولا ضرار ولا غيره، وجاز لنا ان ايه؟ ان ننتفع بهذا الكتاب ولو في الاوراق التجاريه. فكذلك الاشرطه. ما حكم ان يؤجر شخص حديقه ثمار يمتلكها لشخص اخر على ان يحصل المالك على مبلغ محدد سنويا لعده سنوات محدده، بينما يقوم المستاجر بخدمه الحديقه من تسميد وري ورعايه وينتفع بثمارها؟ هذا الامر غير جائز، هذا ما هو الا بيع، وانما تحايل عليه. هل يجوز لك ان تؤجر لبنا لانسانك يشربه؟ هل يجوز لك ان تؤجر شاة لانسانك يذبحها؟ هذا امر غير معقول، فهذه ليست تجاره، وانما هو باع له ثمر الحديقه في مقابل هذا المبلغ، وباع له ثمر الحديقه قبل ان تثمر اشجارها، وهذا امر نهى عنه صلى الله عليه وسلم، فانه نهى عن بيع السنين في حديث جابر بن عبد الله عند اصحاب السنن، وايضا نهى عن بيع الثمار صلى الله عليه وسلم قبل ان تخلق، وهذا من بيوع الغرض. فلا تجوز هذا، لا يجوز هذا العقد، وان سميته عقد اجاره لكنه ليس عقد اجاره. مدير في شركه طلب منه المسؤولون تحديد العماله الزائده في ادارته، فهل يقع عليه اسم اذا حدد الاشخاص الذين يمكن الاستغناء عنهم مما قد يترتب عليه ضرر لهم؟ طبعا لا، هذا ليس آثما ولا عاصيا. ان اختار فئة تعمل معه واستغنى او حدد اسماء الفئة التي يستغني عنها طالما انه راعى مصلحة العمل ولم يحابي احدا لقرابة او صداقة او رشوة او ما الى ذلك. ان كان يحابي مصلحة العمل فقط فهذا من الامانة، الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فحيث انه اسكن اليه ان يحدد العماله الزائده التي يريد المسؤولون الاستغناء عنها، فينبغي ان يكون ناصحا لائمه المسلمين وعامتهم وما الى ذلك. عموم اذا تراجع المشتري عن الشراء خاصه اذا وقع ضرر على البائع بان ضاعت عليه فرصه البيع. اعلم
أنك إذا مثلا قلت لفلان بعتك هذه النظارة بعشرة جنيهات، قال وأنا اشتريتها، أخذ منك النظارة وأنا ولك المبلغ، وجلستما تتحدثان وتتغديان لمدة عشر ساعات، يعني لم يغادر واحد منكما المجلس الذي تم فيه عقد هذا البيع، فيجوز لكل واحد من الطرفين أن يرجع في هذا العقد، أن يرجع في هذا العقد، لا ينعقد عقد البيع هذا إلا بأن يغادر أحد الطرفين المجلس الذي تم فيه العقد. والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم، واللفظ لحديث حكيم بن حزام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وهذا مذهب جمهور العلماء، فحيث أن الأمر كذلك فيجوز له أن يرجع في البيع طالما أنه لم ينفض مجلس العقد، بأن يغادر أحد طرفي العقد هذا المكان. طيب افرض أن أحد الطرفين غادر هذا المكان وانعقد البيع، ثم جاء المشتري وأراد من البائع أن يقيله، أن يرجع في البيع، للبائع أن يقيله، وهذا حسن جدا، ومن أقاله، من أقال نادما قال الله عز وجل عصاته يوم القيامة، كما هو ثابت في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، وإسناده حسن. لكن يجوز له ألا يرجع في البيع، حيث أن البيع انعقد، فأنا كبائع لما تيجي أنت ترضي السلعة وتقول لي والله أنا مش عايز السلعة دي، عايز أرجع في البيعة، لو أنا رضيت السلعة حسبة لله عز وجل لي أجر في هذا، ويجوز لي أن أمتنع عن رد السلعة. فضل حضرتك، فأنت هنا تحدد ما هو العربون ده، العربون ده كان في مقابل إيه؟ لو أنت قلت له طيب أنا هبيع لك مثلا العربية بتاعتي اللي هي مثلا موجودة في اسكندرية، العربية دي صفاتها إيه؟ صفاتها كذا وكذا 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 وكذا، بكام؟ بألف جنيه. هات منهم 200 جنيه دلوقتي عربون، هل البيع تم على هذه الطريقة؟ ها؟ أنا بسأل صاحب السؤال، هل البيع تم على هذه الطريقة؟ ها؟ شافها؟ استلمها؟ يبقى البيع باطل، هذا بيع الدين بالدين وهو باطل بإجماع الأمة، بيع الدين بالدين، البيع على سنة الصحة لازم يتم تسليم إما بالسلعة وإما بالثمن. لكن لا صاحب السلعة سلم السلعة، ولا صاحب الثمن سلم كل الثمن، وإنما سلم جزءا منه وصار الباقي دينا في ذمتك ولو بعد لحظات، إذا هذا العقد ليس عقدا صحيحا بل هو عقد باطل، ولا يجوز له أن يأخذ شيئا من هذا العرض. طبعا الحديث اللي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربون أو العربان، هذا الحديث إسناده ضعيف، فلذلك لم أتعرض له. سائل: حبك الله الذي حبني فيه، فبارك الله فيك على هذا السؤال الطيب، جزاك الله عني خيرا. اما عن السؤال كالكحول، ما حكم الكحول اذا دخل في الادويه، وما حكم ايضا اذا دخل في الدم؟